الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، دائما نلتقي على خير ومع برنامجنا ذلك الكتاب، وذي حلقتنا السادسة نعيش فيها مع سورة طه. وتوقفنا في لقائنا السابق عند قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكما تعودنا في بدء كل حلقة أن نتلو الآيات، أن نقرأ الآيات نتعبد بها إلى الله عز وجل ونتدبر ونتأمل فيها بعدما اطلعنا على تفسيرها وتوضيحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. قصة ومنعطف آخر في قصة موسى عليه السلام. قلنا ان احنا توقفنا عند قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أخطأ خطأ كبيرا وشنيعا وعظيما من أشرك بالله عز وجل، لأن الله واحد أحد فرد صمد سبحانه جل في علاه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه جل الله عن الشريك، جل الله عن الصاحبة، جل الله عن الولد سبحانه وتعالى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي أنه سبحانه وتعالى إنه المعبود بحق، المعبود بحق، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. نتوجه إليه بالعبادة، نتوجه إليه بالخضوع، نتوجه إليه بالافتقار، نتوجه إليه بالذل والانكسار، نتوجه إليه بقلوبنا بل بمجامع قلوبنا، نتوجه إليه سبحانه وتعالى بأحاسيسنا ومشاعرنا، نتوجه إليه بعقولنا وأفكارنا، نتوجه إليه في كل وقت وحين، نستغيث به، نستغيث به، نتوكل عليه، نلجأ إليه، لا ملجأ ولا منجأ لنا منه إلا إليه، نفر منه إليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، الفرار إلى الله، الفرار إلى الله بالطاعة بالعبادة، أن نفر إلى الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة، من البعد إلى القرب، من الوحشة إلى الأنس به سبحانه وتعالى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يعبده. وأقم الصلاة لذكري، ما قالهوش وصلي، ما قالهوش وأدي الصلاة، لأنه وأقم الصلاة ولذكري، وقال له إيه؟ لذكري. وأقم الصلاة لذكري، إقامة الصلاة غير أداء الصلاة. أداء الصلاة يفيد الصلاة نفسها، يفيد أداء الصلاة نفسها من حيث ركوعها وسجودها فحسب، أما إقامة الصلاة فإنها تعني الكثير والكثير. لذلك تجد الأوامر القرآنية بهذا الصدد في غير آية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا، ما قالش وصلوا، ما قالش وأدوا الصلاة، وأقيموا. أقام الشيء أي جعله قائما على أسس محكمة. أقام الشيء يعني إيه؟ جعله قائما على أسس محكمة. معنى كده إن إقامة الصلاة تعني كل ما يتعلق بالصلاة قبلها وبعدها، إقامة الصلاة كل ما يتعلق بالصلاة قبلها وذاتها وبعدها، كل ما يرتبط بالصلاة من عبادة وطاعة فهو من إقامة الصلاة. وإلا كان أي حد يصلي بقى بغير وضوء وبغير خشوع وبغير أركان وسنن وهيئة الصلاة، لو هي المسألة مسألة أداء فحسب، إنما هي مسألة إقامة الصلاة، مسألة إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة شيء في غاية الأهمية، لذلك ذكره الله عز وجل بعد العبادة رغم أن الصلاة من العبادة، فاعبدني وأقم الصلاة، ما إقامة الصلاة من العبادة، ذكر الخاصة بعد العام لأهميته ولعظيم فائدته. مهمة جدا الصلاة، مهمة جدا الصلاة، لما خص الصلاة دون غيرها من سائر العبادات؟ يعني إيه الحكمة إن الله عز وجل خص الصلاة، خاصة إقامة الصلاة دون غيرها؟ ما قالش ليه الزكاة، ما قالش ليه الصيام، ما قالش ليه الحج مثلا، لما خص الصلاة؟ أولا الصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه الجميع عن ظهر قلب، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى ثاني ركن، الركن الثاني من أركان هذا الدين الصلاة. الركن الثاني، العمود الثاني من أعمدة هذا الدين هي الصلاة. أيضا خص الصلاة بالذكر عن سائر العبادات، لأن الصلاة هي العبادة الملازمة للمرء لا تنفك عنه بحال. الصلاة ملازمة، المؤمن ما يسيبش الصلاة أبدا، وما ينفعش يسيب الصلاة، ما ينفعش المؤمن يسيب الصلاة أبدا. أما بقية العبادات فهي غير ملازمة للإيه؟ للعبد، ممكن تنفك عن العبد. يعني مثلا الزكاة، الزكاة إذا كان المرء فقيرا فلا تجب عليه الزكاة، يبقى هي عبادة غير ملازمة. طيب الزكاة، الصوم إذا كان المرء مريضا سقط عنه الصوم، الحج إذا كان المرء غير مستطيع سقط عنه الحج، صح ولا لا؟ أما الصلاة فهي عبادة دائمة ملازمة، لها أهمية خاصة الصلاة. لذلك نفسي المسلمين يهتموا بأمر الصلاة اهتمام كبير جدا، اهتمام عظيم جدا. كانت بادرة طيبة لكنها غير كافية من الشباب اللي قال اني هنعمل مليونية في صلاة الفجر عشان نوري اليهود ان احنا يعني هوها بنصلي الفجر، على اساس كلام جولدا مائير لما قالت لو عدد المسلمين في صلاة الجمعة في صلاة الفجر زي الجمعة هينتصر علينا والى اخره. فانا بقول هي لفتة طيبة لكنها غير كافية يا شباب، غير كافية يا شباب، لأن الصلاة عبادة دائمة، ما ينفعش ان احنا نصلي في الوقت على هوانا. يعني احنا نصلي عشان خاطر اليهود يخافوا ولا يقول لا، احنا هذا فرض الله عز وجل، نصليه حيث امر الله، نصليه ايه؟ حيث امر الله. المسألة ما هياش ركوع وسجود يا شباب، لا، المسألة مسألة قلوب تطرح بين يدي علام الغيوب، المسألة مسألة قلوب تطرح بين يدي الله علام الغيوب، مسألة قلوب تنشرح وإخلاص وخشوع، مسألة عمل بعد الصلاة. وده لما نيجي نتكلم على الأمور البعدية للصلاة، الصلاة أمر عظيم جدا، فرضت الصلاة في السماء لعلو قدرها وشأنها. الصلاة كتير جدا وللأسف الشديد كتير جدا من المسلمين لا يركع ولا يسجد لله، أقولها بكل ألم وحسرة ومرارة، كثير ممن يسمون بأسماء المسلمين لا يركع ولا يسجد لله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقم الصلاة، آيات في سورة البقرة وغيرها، وأقيم الصلاة يعني إيه؟ ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى، إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقوتا، يعني مفروضة، يعني ده فرض يا أخوانا، فرض واجب، فرض فرضه الله علينا، والفرائض ليس لي الاختيار فيها أفعل أم أترك. الفرائض الواجبات ليس للعبد أن يختار بعد اختيار الله عز وجل، ما ينفعش أن العبد المسلم الذي وحد الله عز وجل، آمن بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يقول إذا العبادة فرض أو يقول أنا حر، خاصة الفرائض، خاصة الفرائض لأنها محل واجب. ايه هو الفرض؟ الفرض هو ما امر به الشارع امرا جازما على سبيل الحتم والوجوب. فرض امرا ايه جازما، واقيموا الصلاة امرا جازما على سبيل الحتم والوجوب. والفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور علماء الاصول، ولم يشذ الا الحنفي الفرض غير الواجب. الشاهد واقيموا الصلاة، الله فرض علينا الصلاة، فلا يجوز لي ان انفك او انحل عن الصلاة. ما ينفعش، ما ينفعش ابعد عن ربنا. ولازم نعرف حاجة مهمة جدا جدا جدا، الله عز وجل يا اخوانا لم يفرض علينا ولم يشرع ولم يشرع لنا سبحانه وتعالى الا ما فيه الخير والفلاح والصلاح لنا في الدنيا والاخرة. منفع علينا، منفع علينا ايه؟ الصلاة. انت بتقابل ربنا، الصلاة بينك وبين ربنا، انت اللي محتاج لربنا ولا ربنا اللي محتاج لك؟ حاشاه سبحانه وتعالى ان يحتاج العباد، احنا اللي محتاجين، احنا اللي محتاجين. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. انتم الفقراء الى الله، فما بالك ان يفرض الله علينا صلة به؟ الله اكبر، ده انا اللي محتاج، انا اللي فقير، انا اللي نفسي اقف بنيد ربنا واشتكيله واحكيله واستغيث به واتوكل عليه. يا الله. المعاني دي الجميلة دي والصلة العظيمة دي، وتجد من الناس من يترك الصلة بينه وبين الله عز وجل، او يتكاسل او يتباطأ او يستهين. في من الناس اللي هو ما يخشش المسجد في حياته ولا مرة. يعني انا فاكر كان من كام سنة كده، من يعني 15 17 سنة 20 سنة، كان في واحد راجل كبير في الخمسينات على ما اذكر من عمره، ولا يصلي ولا يحفظ فاتحة الكتاب، فطبعا حاله يصعب علينا. فبقول له يا عم الحاج ده بتصليش ليه؟ صلي، ده الصلاة سهلة وجميلة. فقول له انا مش حافظ الفاتحة. طب وايه المانع انك تحفظ الفاتحة؟ عندك اولادك، عندك احفادك يحفظوك الفاتحة، ايه المشكلة؟ قال لي انا مش هحفظها، انا حر، انا مش هصلي، انت هتشاركني؟ خليه يسألني يوم القيامة ولا هقول له مش هصلي. فسبحان الله، طبعا الرد صعب، وانا مشفق عليه، انا اشفق يا اخوانا على كل انسان لا يركع ولا يسجد لله، اشفق عليه من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، اشفق عليه، خايف عليه، لان العذاب مش شيء هين ابدا، العذاب شديد، عذاب الله ليس بهين. لذلك بعض السلف يقول ايها الناس طاعة الله اهون فاطيعوه، طاعة الله اهون فاطيعوه. نعم والله العظيم طاعة ربنا اهون من العذاب، واهون من غضب ربنا، واهون من سخط ربنا، واهون من النار، واهون من جهنم، اهون كتير جدا. فربنا فرض علينا الصلاة، دي نعمة، نعمة، نعمة والله يا اخوانا. احنا طايرين ولله المثل الاعلى. الواحد فينا لو هيقابل مسؤول من مسؤولين في الدنيا بيبقى مزقطط وفرحان وعمال يلبس ايه وهيقول ايه وموضوع عشان يقابله 10 دقايق ولا ربع ساعة وتتكتب في التاريخ بقى طول عمره يحلم بيها، ده قابلت بفرايس، قابلت مش عارف مين، ويحكي بيها لأجياله. فكيف بمقابلة ملك الملوك؟ كيف بمقابلة ملك الصلاة؟ ازاي احنا نفرط في الصلاة؟ فانا اهمس في اذن شبابنا العظيم الجميل اللي هو يبشر بالخير. احنا لازم نعمل مش مليونية، لا مليونية ايه ده، المسلمين مليار والربع على مليار، مليار ونص، مليونية احنا عايزين نملأ مساجدنا، نملأ مساجدنا في كل صلاة، في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء كيوم الجمعة، بل يزيد، لان في ناس ما بتصليش الجمعة وفي ناس بتتكاسل حتى في صلاة الجمعة تيجي متأخرة. كيف ينصر الله أمة لا تركع ولا تسجد؟ كيف ينصر الله أمة تتكاسل وتتباطأ عن طاعته وعبادته؟ ازاي؟ فإقامة الصلاة يا اخوانا شيء عظيم، ما هوش أداء الصلاة ان انا صليت خلاص، لا، في امور قبلية يترتب عليها صحة الصلاة او عدم صحة الصلاة، في امور بعدية مهمة جدا، اثر الصلاة فين، اثر الصلاة، وده كلام مهم جدا. لذلك مش مهم ان احنا خاصة في موضوع واقم الصلاة لذكر، ده موضوع مهم جدا، مهم جدا. طيب اقامة الصلاة الاسس اللي بتبنى عليها الصلاة، من اول الاستنجاء، من اول الطهارة، عندما يدخل المرء الخلاء ويقضي حاجته ويتطهر من بوله وغائطه، مسألة مهمة جدا، لان ممكن انسان صلاته تبطل، ليه؟ لانه لم يتحرز في استنجائه، دي مسألة في منتهى الخطورة. نسمع الحديث ده مهم جدا، الكلام ده اعتقد ان شاء الله كلام مفيد ومهم، نتعلمه ونعلم ابنائنا ونذكر كل من نعرف من اصحابنا واحبابنا، لان زكاة العلم نقله، زكاة العلم ايه؟ نقله. حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان. عيش معي الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فمر على قبرين، فعلم صلى الله عليه وسلم، مين اللي علمه؟ الله عز وجل الواحي، علم ان القبرين دول، الناس اللي في القبرين دول، صاحبي القبرين دول يعذبان، ايه بيتعذبوا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني العذاب اللي بتعذبوه ما هوش بسبب كبائر، ما هوش بسبب كبائر، وفي رواية بلى وإنه لكبير. لذلك أهل العلم قال لك إيه؟ قال لك إيه؟ وما يعذبان في كبير عند الناس، يعني الناس الأعمال دي عندها بسيطة بيستهينوا بيها، وإنه لكبير عند الله عز وجل، لكن الأعمال دي تعتبر من الكبائر عند الله عز وجل، ضمن الشروح على الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أما هذا، وأشار طبعا إلى إيه؟ إلى إحدى القبرين، وأما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، في رواية يمشي بين الناس بالنميمة. قال فدعا بعسيب رطب صلى الله عليه وسلم فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. في رواية برضو، وفي رواية لمسلم وغيره، لا يستنزه، لا بدل يستتر، رواية البخاري ومسلم، في رواية لمسلم لا يستنزه عن البول أو من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول عند أبي داود وغيره، وهي وحسنها الألباني رحمه الله. يبقى هنا عندنا لا يستتر، لا يستبرئ، لا يستنزه، والثلاثة صحيحة، دي صحيحة ودي صحيحة ودي صحيحة. هنا عايزين نتعرف، حديث مهم جدا، حديث مهم جدا، لأن في ناس كتير قوي لا تعبأ عند دخولها الخلاء في الطهارة، في ناس بتتكاسل أو بتستهين بمسألة الطهارة، وده أمر جلل، لأن بتبني عليه بعد كده الوضوء والصلاة. يعني لو إنسان بيقضي حاجته خاصة في البول أو غيره أو الغائط، ولم يعني يتطهر طهارة كاملة، وجاء يتوضى فنزل في ثيابه بعض الايه، بعض البول، نزل في ثيابه ايه، بعض البول، ايه اللي يحصل؟ ما هو كده الثياب نجس، وطهارة الثياب شرط من شروط صحة الصلاة، طهارة البدن شرط من شروط صحة الصلاة، طهارة المكان شرط من شروط صحة الصلاة، يبقى كده الصلاة بقت باطلة، وده أمر خطير جدا، وده سبب من أسباب عذاب القبر. والحديث ده رواه البخاري ومسلم، يعني إيه؟ يعني نرد بيه على اللي هم بيقولوا إيه؟ إن ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، صح ولا لا؟ ده رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. اللي يجي يقول لك في عذاب قبر إيه؟ أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ لا، الحديث رواه البخاري ومسلم في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة جدا، وليس لسنا بصدد الاستدلال على ذلك، لكن يعني وإحنا ماشي كده الشيء بالشيء يذكر يعني. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لقى اثنين قبرين، والناس اللي في القبرين دول بيعذبوا، وواحد منهم كان لا يستتر، لا يستنزه، لا يستبرئ من بوله، والثاني كان يمشي بين الناس ايه، بالنميمة. النميمة هي نقل كلام الناس بقصد الاضرار، بقصد الايه، الاضرار، اللي هي الفتنة، اللي في ناس متخصصة في الفتن بين الاسرة والاسرة، بين الزوج وزوجته، بين الأهل والأهل، بين البلد والبلد، في ناس كده متخصصة، وهم النهاردة شغالين يعني الله أكبر، يعني شغالين على عينك يا تاجر، الشغل يعني في مصر وفي البلاد العربية شغل الفتن، يا ما أكثره، ما أكثره على أشده شغل الفتن. لذلك لابد أن ننتبه ويكون عندنا وعي، القيادة المجلس العسكري يكون عنده وعي، المجلس الوزراء يكون عنده وعي، الطائرات الإسلامية يكون عندها وعي، عامة الناس يكون عندها وعي، لأن في ناس كتير قوي بره وفي أتباعهم جوه مش عايزين مصر تقوم لها قائمة، عايزينها تفضل كده واقعة، تفضل في فتن، تفضل في مشاكل، تفضل في فقر، في جهل، في تخلف، نفوق عشان نبني بلدنا، وننتبه لأصحاب الايه، الفتن اللي هم يمشون بين الناس بالنميمة. طيب، طب لا يستنزه، لا يستنزه، ابن حجر في فتح الباري قالك لا يستنزه، يعني لا يتباعد عن بوله. نوضح اكتر، في بعض المساجد او بعض دورات المياه اللي في الشوارع او في الاماكن العامة بيبقى فيها مباول، المباول دي ممكن الانسان يقرب وعندما يقضي بوله يتطاير، يتطاير الرذاذ، رذاذ البول، فيقع على ثوبه، بيقع على، وده نجاسة، وهذه ايه، سواء حتى لو في البيت الواحد بيقضي مثلا بوله وهو واقف مثلا، فعليه ان يتباعد حتى لا يقع، او الماء البول عندما يصطدم بالحائط الاصم بيحصل ايه، لابد ان هو ايه، يتطاير منه ايه، رذاذ. فالانسان يتحرز ياخد باله وينتبه حتى لا يقع من البول شيء على ثوبه او على ثيابه، فده مهم جدا. يبقى لا يستنزه يعني ايه، لا يتباعد، لا يتباعد. طب لا يستبرئ يعني ايه، لا يستبرئ، ابن بطال في شرح صحيح البخاري بيقول لا يستبرئ يعني، خد بالك عشان دي مهمة، لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه، فيخرج منه بعد وضوئه فيصلي غير متطهر. واحد استعجل، استعجل ايه في انتهائه من قضاء الحاجة، استعجل في استفراغه ما تبقى من البول، لم يتطهر طهارة كاملة، استعجل فطلع وراح يتوضى، وبقيت بعض القطرات من البول فوقعت في ثوبه. فلذلك مهم قوي التأكيد على التطهير حتى لا يبقى من البول شيء ثم يقع بعد ذلك في الثوب، وده شيء مهم جدا. أيضا في رواية لا يستتر، لا يستتر، لا يستتر يعني لا يتوقى من بوله، من الوقاية. لا يستتر يعني من الوقاية، وهي تشمل المعاني كلها اللي احنا قلناها، وربما تكون من الستر، لأن من السنة الإنسان يستتر عند قضاء الحاجة، يعني حتى لو كان في بيته وحده يغلق باب حمامه، يغلق الباب، ما يقولش بقى مفيش حد سايب الباب مفتوح، لا، يغلق بابه ويستتر ويتوقع، ياخد باله، ما نستهنش، ما نستهترش، لأن في عبادة هتترتب على هذا، في عبادة الصلاة تترتب عليها، إما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة. وده سبب من أسباب عذاب القبر، سبب من أسباب عذاب القبر، مش بس من الصلاة المبطلة، لا، ويعذب المرء في قبره بسبب أنه كان لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر من بوله. ناس كتير قوي بتستهين قوي بمسألة قضاء الحاجة، وبمناسبة قضاء الحاجة بعض الناس يظن أنه يجب عليه أن هو يدخل الخلاء قبل الصلاة، يعني عايز يصلي يقولك لازم أخش حتى لو هو لا يدافع شيء من الأخبثين، حتى لو ما فيش بول أو غائط لا يشعر بشيء، يقولك لازم فاكر أن هي يعني لابد عليه أن يدخل الخلاء. وطبعا ليس دخول الخلاء شرط أبدا في صحة الصلاة، لكن إذا دخل، إذا كان هناك يعني ما يدافع من الأخبثين من البول والغائط ودخل، فعليه أن يتم طهارته، عليه أن يتحرز، عليه أن يتوقع. في حديث لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، مش معنى كده أن واحد يبقى يعني يدافع الأخبثين أو يدافع أحدهما ويقول لك يلا ما نصلي في خمس دقائق وخلاص لسه هنخش، لا، الإنسان اللي هو يدافعه الأخبثين عايز يعمل حمام باللغة بتاعتنا وتعبان، هيصلي ازاي؟ هيخشع ازاي؟ هيحس بالقرآن ازاي؟ ده هيبقى نفسه ان هو لو هو بيصلي لوحده طبعا ثق تماما ان هو مش هياخد يعني ثواني معدودة وتلاقيه خلص، حتى لو بيصلي التراويح، لو بيصلي مع الامام هيبقى يعني نفسه يقول يطلع ويقول الامام خلص يا اخي. ده ما ينفعش. لا صلاة لمن يدافع الاخبثين، طبعا لا صلاة في اقوال من اهل العلم انا اميل الى كراهتها ولا اميل الى بطلانها، يعني لا صلاة كاملة، يعني الأجر يكون أجرا منقوصا غير كامل لمن يدافع الأخبثين. يبقى هنا مهم جدا يا إخوانا، وأكد على هذا، إن إحنا نتحرز ونستبرئ ونستنزه من البول، خاصة البول. ليه؟ لأن البول بالذات بيحصل منه مشاكل، مشاكله كتيرة، مشاكله كتيرة في مسألة الرذاذ أو عدم استفراغه، عدم استفراغه استفراغا كاملا، البول مشاكله كتيرة، فلذلك التأكيد عليه. طبعا برضو بنأكد يا اخوانا عند دخول الخلاء ندخل بالرجل اليسرى ونخرج باليمنى، وانت واحنا داخلين نقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من ذكور الجن وناسه، وانت خارج تقول غفرانك. بعض نقول عليهم حبايبنا، نقول عليهم ايه، ربنا يهدي الجميع، يقول لك انتوا لسه بتتكلموا، خش الخلاء برجلك الشمال واطلع باليمين، وخش المسجد برجلك اليمين واطلع، والناس طلعت القمر. يعني تمسكنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ده ينفتح اللي اخرنا عن ده، افكار اللي زيك والعطلين اللي زيك والناس اللي ليس لديهم شغل ولا شاغل إلا حرب بدين الله عز وجل هم دول الأخرون. هدي النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يأخر أبدا وعمره ما يعطل أبدا. فندخل الخلاء ونقول بسم الله ونستعيذ بالله من الخبث خالص وإحنا خارجين إيه نقول غفرانك. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلصنا مرحلة الاستنجاء واستنجينا. طبعا الاستنجاء يكون باليد اليسرى مش باليد ليس باليد اليمنى. الاستنجاء يكون بالايه باليد اليسرى اليمين ممكن للمساعده ممكن تجيب ميه تساعد ماشي. انما الاستنجاء يكون بالايه باليد الاستنجاء يكون باليد اليسرى وليس باليد اليمنى. اليد اليمنى الايه للاستعانة فحسب. ننتقل الى الوضوء. الوضوء عبادة مهمة جدا. اسباغ الوضوء. اسباغ الوضوء يعني اتمام الوضوء. ايضا هناك كثير منا يستهين بموضوع الوضوء ويسرع قوي في موضوع الوضوء. واحنا عندنا في مصر في لغه يقول لك يكروت الوضوء. يعني ايه؟ يعني لا يتم لا يهتم بالوضوء. ويا اخواننا لازم نفهم ان الوضوء عباده ينبغي الاهتمام بها. ينبغي الاهتمام بها عباده راقيه عباده عظيمه جدا. اسمع كده الحديث ده رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يعني يغفر الله به الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. شفت الحديث حديث رائع. لو لم أقل في حلقتي هذه غير هذا الحديث لكان كافيا. لو انا النهاردة ما قلتش غير الحديث ده وقلت لكم السلام عليكم كافي والله. حديث رائع كل جملة منه رائعة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة شوف بقى الترغيب. ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا. الله اكبر. ويرفع به الدرجات. قالوا بلى. ايه هو ده يا رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء يعني إيه؟ يعني إتمام الوضوء على المكاره على الأشياء اللي بقى فيها يعني كره وتعب ومشق زي شدة البرد زي ألم الجسد. يعني في الجو الشتاء احنا دلوقتي دخل الصيف خلاص. في الجو الشتاء عشان تقوم في صلاة الفجر بالذات أو العشاء أو وتتوضى وخاصة لما عنده السخان او المكسل لسه هيشغل ولسه المية بقى تقعد لها ويجي تلاقي المية متلجة. ما دي مكاره. دي مكاره. لما تقوم من النوم عشان تتوضى ها تقوم من النوم في الفجر كده وانت عارف هتروح بقى مية ساقعة وهتطلع في البرد في الشتاء دي مكاره. او واحد تعبان راجع من شغله المغرب ولا العشاء وحس ان جسمه مكسر ومش قادر يعني لسه هتقوم اتوضى فلا قوم واسبغ الوضوء واتم. يعني مش معنى كده انك ايه تستهين وتسرع وتتعجل في وضوئك فايه فتقصر في بعض فرائض الوضوء او في سنن الوضوء. لا تسبغ تتم الوضوء. تتم الايه الوضوء لان الوضوء عباده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الله هو ده. ده اللي نفسنا نقول لشبابنا. هذا هو الدين يا شبابنا. هذا هو الدين. ليس الدين أن نختزل الصلاة في فريضة واحدة في يوم واحد في طول العمر. نحن نروح نصلي الفجر في يوم وخلصت. لا، أنا أحيي طبعا هذه البادرة، لكن أنا بقول ليست كافية، ونجعل منها نقطة انطلاقة نحو الالتزام والتمسك بكل فرائض الله عز وجل، بكل فرائض الله عز وجل، حبا حبا. وإحنا إيه؟ محبين. وإحنا محبين لأن إحنا اللي محتاجين. يبقى إسباغ الوضوء يعني إيه؟ إتمام الوضوء يعني إتمامه على المكاره كشدة البرد وألم الجسد. كلام الإمام النووي في شرح مسلم على هذا الحديث. طيب الناس بقى اللي هم بيتكسلوا في الوضوء، تجد واحد ممكن ايه توضى ويجي عند رجله يكسل بقى، يا اما يرش عليها شويه ميه يعملها كده، تلاقي ممكن بعض الاماكن ما اتغسلتش او ما جاش فيها ميه، او يمسح على رجله كده ويجري، ما مستعجل عايز يلحق او مش فاضي او مش متخيل ان الامر مهم، او مش متخيل ان الامر ايه، ان الامر مهم. اسمع بقى كده، شوف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها. يعني تأخر، تخلف يعني ايه؟ يعني تخلف عن الايه، عن المقدمة، يعني تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم شوي، فأدركنا لحقنا وقد أرهقنا العصر. وقد إيه؟ أرهقنا العصر. أرهقنا العصر يعني أدركناه وضاق وقته، يعني لحقنا العصر بس وقته خلاص إيه يعني قرب إيه يروح. فأدركناه وقد أرهقنا العصر، فجعلنا، خد بالك، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. المفروض الواحد يمسح على رجله ولا يغسل؟ يغسل يغسل. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم معطوفة على غسل الوجه، على غسل الإيد والوجه في أول الآية، مش معطوفة على المسح. لذلك قالك وأرجلكم، لو معطوفة على المسح قالك وأرجلكم بالكسر، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لو هي معطوفة على المسح، انما معطوفة على الايه، على الغسل وارجلكم. المهم فهم كانوا ايه، قال لك فبنمسح رجلنا عشان نلحق، فطبعا بيمسح فممكن حتة ما تتمسحش. اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، وده الشاهد. فنادى باعلى صوته صلى الله عليه وسلم، نادى بايه؟ ويل للاعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. كررها مرتين أو ثلاثة صلى الله عليه وسلم. الأعقاب اللي هو مؤخرة الإيه؟ القدم. كان أحيانا ما بيجيش فيها مية، بيمسحوا كده والحتة اللي ما جاش فيها مية ويلحق، عشان تلحق إيه؟ عشان نلحق ندرك الفرض، عشان الفرض ما يروحش مننا. يعني حتى النية كانت إيه؟ كانت طيبة، لكن لا يجوز حتى ولو حسنت النية أن يتكاسل أو أن يقصر المرء في فريضة الوضوء. لازم نتم الوضوء، لازم نتم الايه الوضوء. ويل للأعقاب من النار، تخيل، شوف التهديد، شايف الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قصر في وضوئه. الناس اللي هي في الثواني وفتح الحنفية قد كده، فتح الحنفية قد كده ما بيتوضاش ب 90%، 99% من اللي بينزل رايح هباء المنصور. ليه ما احنا المسلم لا يسرف، ربنا لا يحب المسرفين، انه لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى. لا تسرف في الماء، خلي الحنفية افتحها على قدك، افتحها بالقدر الذي يتناسب مع وضوئك. ليه تفتح الحنفية الاخر وعمال تطرطش وبهدل الدنيا وتكسل كمان ولا تتم وضوءك؟ لا. طيب حديث رواه الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي هريرة مرفوعا، والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث رواه أبو هريرة مرفوعا. يعني إيه مرفوعا؟ يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا الحديث حسنه الألباني وموجود في إرواء الغليل. هنا حديث ده مهم جدا، لا صلاة لمن لا وضوء، يعني اللي ما توضاش ما نصه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لذلك قبل الوضوء تقول بسم الله، الله، تقول بسم الله. بسم الله دي في كل حاجة، في كل حاجة لها أسرار وبركات عجيبة. بسم الله عظيمة جدا. يبقى بسم الله قبل وضوئك، قبل ما تيجي تتوضى كده قول بسم الله. وأنا بنبه على حاجات بعض الناس يقع فيها خطأ، ربما تكون وردت فيها أشياء ضعيفة ليست بصحيحة أبدا ولا تقوم بها الحجة. بعض الناس يجي يتوضى يغسل وشه يقول لك اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه، يمضي يقول لك اللهم اسقني ماء زمزم وهكذا. هذا الكلام يا اخوانا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء تسمي قبل وضوئك او في بداية وضوئك تسمي الله عز وجل بسم الله، وبعد وضوئك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللي يقول كده فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. والحديث في الصحيح، وفي رواية وإن كان فيها نظر، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. الوضوء عبادة، وهذه العبادة مرتبطة بالصلاة ارتباط وثيق، وهي من إقامة الصلاة. اللي بيتكاسل في الوضوء كيف له من إقامة الصلاة؟ أقام الصلاة هو كده؟ ده ممكن صلاته تبقى باطلة وهو لا يدري، وهو لا يدري. فلا صلاة لما، طب لو واحد نسي يسمي كده بقى صلاته ضاعت، واللي ما سماش في صلوات كتيرة قوي كده صلاته باطلة؟ نقول له لا، لا، الصلاة إن شاء الله الرأي الصحيح أنها أن صلاته غير باطلة وغير فاسدة، بل هي إن شاء الله صحيحة، لكن لا شك أن الأجر ينقص. يعني لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة لأجرها، إنما ينقص أجرها. طيب، في حديث آخر جميل جدا جدا، حديث النهاردة حديث طيبة ورائعة. حديث رواه مسلم في صحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء. الله، اللي يتوضأ ويحسن في وضوئه، إيه اللي يحصل يا رسول الله؟ إيه الجائزة؟ إيه الفوائد؟ هنستفيد إيه؟ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. حديث مسلم، حديث صحيح. نقول الحديث تاني، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. شفت نعمة الوضوء؟ انت لما بتتوضى ذنوبك تقع، ذنوبك تتساقط، خطاياك. شفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ تخيلوا في من المسلمين اللي مش عايز الخير ده، في من المسلمين من يستغنى عن هذا الفضل وهذا الخير العظيم العميم؟ ده احنا محتاجين لحسنة، والله حسنة واحدة بس، نحن في حاجة لحسنة واحدة، فكيف بهذا الفضل العظيم من الله العظيم سبحانه وتعالى. برضو عايزين نأكد على مسألة اخوانا الوسوسة في الوضوء او في الاستنجاء. مرض الوسوسة مرض خطير، وعلاجه في صدر العبد، هو العلاج منه، العلاج منه وليس بيد احد اخر. ازاي؟ فليعلم ان الله عز وجل استودع فيه ارادة وعزيمة قوية يستطيع بها أن يضبط أموره، يستطيع فلا يستجيب. ومن العجيب أن أي حد بيسألنا في موضوع الوسوسة يقول لك الشيطان يقول لي أنك ما توضتش، الشيطان يقول لي أنك ما تطهرتش. طب ما أنت عارف أنه هو الشيطان، يعني أنت تعلم أن الشيطان يوسوس، فلما تستجيب؟ لما الاستجابة؟ ليه بتمشي وراه؟ هو اداك الحبل، ليه تشده؟ يبقى إذن لأن موضوع مرض الوسوسة خطير. أحيانا الناس بتفضل تتوضى لحد ما الجماعة بتنتهي ويخرج يكون الجماعة خلصت ويصلي لوحده ولا يصلي جماعة تانية ولا تالتة. ليه؟ أنت توضيت خلاص انتهى الموضوع. ما دمت أن أنت مش من الذين يقصرون أو يستهينون بأمر الوضوء، توضأ ولا يحملك إتمام الوضوء على الزيادة في الوضوء مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ لأن كده تدخل في الإسراف. المرء اللي هو بيتوضى مرتين وثلاثة يدخل في الإسراف، يعني غسل الإيد مرة سنة، مرة فرض، ثلاثة سنة، أربعة إسراف. مرة فرض، ثلاثة سنة، تسليس الوضوء سنة، ما يزيد عن ذلك إسراف. إسراف، ما تقوليش زيادة الخير خيرين، لا، إسراف. طيب، كان مهم أن احنا نؤكد على هذه المعلومة. في بقى موضوع جلل في إقامة الصلاة وأقم الصلاة، لسه بنتكلم في قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة، إقامة الصلاة، ممكن واحد يصلي والاستنجاء وقضاء الحاجة كان على أكمل وجه والوضوء كان على أكمل وجه، أتمه وأكمله الحمد لله وصلى أركان وسنن وهيئات الصلاة الحمد لله تمام، لكن بغير خشوع. أنا بسأل نفسي، بسأل نفسي وبسأل حبايبي، الخشوع في الصلاة راح فين؟ هل الله عز وجل يريد منا أن نقف بين يديه بأجساد خاوية من القلوب، بأجساد جامدة؟ هل هذا ما يريده الله عز وجل؟ لا طبعا. الله عز وجل يريد أن تحيا القلوب بذكره، أن تحيا القلوب بذكره. الله عز وجل يريد أن يخشع العبد بين يديه. نتدبر كلام الله في الصلاة يا أخوانا. الفاتحة لما بنقول الحمد لله رب العالمين، ليه ما بنستشعرش ان الاجابة في الحال ربنا يجيب علينا سبحانه وتعالى ويقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي اياك نعبد واياك نستعين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ليه ما بنستشعرش إجابة ربنا علينا وكلام ربنا لينا؟ ليه ما بنخشعش في صلاتنا؟ ليه بنسرح؟ ليه بنفكر في غير الصلاة؟ ليه بنقف من إيد ربنا سبحانه وتعالى والعقول شاردة تشرد؟ فين؟ في الدنيا. سبحان الله، استكثرنا على أنفسنا دقائق معدودة نقف فيها بين يدي ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا وعقولنا ومجامع قلوبنا. استكثرنا على نفسنا، استكثرنا. قد أفلح المؤمنون، ها أسمع، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح المؤمن في حياته كلها بخشوعه في صلاته. اوعى تتخيل ان امر الخشوع في الصلاة يتوقف عند امر الصلاة، لا 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 لا، بل يتعدى. حياتك كلها صلاحها وفلاحها بخشوعك في صلاتك، بخشوعك في صلاتك. ايوه يا اخوانا، ليه؟ اقول لك ليه. الإنسان لو صلى صلى لكنه لم يدرك معش محسش بآية ولا بتسبيحة ولا بتكبير ما فاقش غير لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده خد زاد في قلبه خد زاد خدش حاجة خالص ما خدش حاجة خالص مفيش زاد لأن الخشوع هو الزاد هو الإيمان الذي يعمر في القلب. الزاد ده الزاد ده اللي احنا بناخده من خشوعنا في صلاتنا هو الذي تستعين به على مصائب الدنيا ومكاء الدنيا وشهوات الدنيا وشبهات الدنيا. فالزاد هذا تحرص عليه وتحتفظ به يبلغك الله به من الصلاة إلى الصلاة. يعني نفسك تعف عن المعصية بهذا الزاد نفسك تعف عن المعصية بهذا الزاد. طيب كيف بمن لم يأخذ زادا في قلبه من الصلاة هيقف؟ لذلك تجد بعض كثير من الناس يصلي ويطلع ينظر للحرام ولا يغتاب حد ولا يتعامل بالربا أو يرتشي. إزاي؟ ما هو لم يخشع في صلاته هو معش الصلاة هو كان عامل زي الإنسان الآلي برموت قوم أركع أسجد خلاص خلصت. لو خشعنا في صلاتنا لكان بيننا وبين الله إحوال لو خشعنا في صلاتنا لأصلح الله لنا حياتنا. مسألة الخشوع مسألة في غاية الأهمية. لذلك الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مسألة ما بعد الصلاة بسبب الخشوع في الصلاة. أنا لو لم أخشع في صلاتي لن تنهاني صلاتي عن الفحشاء والمنكر بعد الصلاة. وده السبب بقوله أؤكد عليها السبب إن كثير من المصلين يخرجوا من الصلاة يقع في المعاصي والأخطاء والذنوب. ليه؟ هم ما خشعوش في صلاتهم لم يخشعوا في صلاتهم ما خشعوش. هم بيصلوا ومش بيصلوا سرحانين هم بعيد تماما عن الصلاة. والحقيقة موضوع الخشوع في الصلاة والتأخير في الصلاة يعني موضوع كبير جدا وعظيم ومهم أعتقد أنه هو مهم. فإن شاء الله يعني الوقت انسحب من تحت أقدامنا سريعا فإن شاء الله على وعد بلقائنا القادم إن شاء الله أن نتم حديثنا عن إقامة الصلاة. إخوانا وأقم الصلاة غير وأد الصلاة وأقيم الصلاة تعرف أن إقامة الصلاة دي كل ما يتعلق بالصلاة ما هوش أمر كده لا 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 ده أمر كل ما يتعلق سواء قبله أو فيه أو بعده. ولذلك احنا شوية صلتنا الضوء وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتم حديثنا عن إقامة الصلاة وأقم الصلاة لذكر الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال دمتم في أمن الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.